الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. إذا كان الإنسان يريد يرقى، إذا يريد يرقى درس من جملة آليات الإتقان إن لم تكن في مقدمة آليات الإتقان كتابة الدرس. في هذا الكتاب كل كتاب درس الإنسان قد تختلف طريقة كتابته عن الكتب الأخرى. هذا الكتاب طريقة لعله الأفضل لكتابته هكذا: التيم خلال محورين. المحور الأول أن كل درس من دروس الكتاب، الكتاب مقسم إلى دروس، الجزء الأول 20 درس، كل درس من هذه الدروس مختوم بأسئلة. الطالب من خلال ما درسه يجاوب على هذه الأسئلة. من يجاوب على هذه الأسئلة، بعض الأخوة يجي زميل تسهيل القضية، رأساً يقرأ السؤال ثم يقرأ الجواب بالكتاب ثم يلخص ما مكتوب بالكتاب. هذا مو نافع طريقة. الأفضل ماذا؟ أن يقرأ الدرس كاملا بتفاصيله، يقرأ بحيث يقتنع به ويفهمه ويفهمه تماما، ثم بعد هذا يغلق الباب على الدرس. أصلا بعد ما يراجع ماذا يفعل؟ هو يبقى من خلال معلومات يجاوب على سؤال سؤال، يعني يمتحن نفسه. ثم بالامتحان يمتحن نفسه، يجاوب على سؤال سؤال، يحاول أن يكون الجواب مطابق للسؤال بلا توسل. زين، فماذا يفعل؟ قلنا يجاوب على كل سؤال سؤال أشبه بطريقة المنطق. إذا بالك كتاب المنطق اللي كنت تدرسه قريبا، لعله هذا من جملة الوسائل المفيدة لإتقان المنطق. ثم هناك شيء آخر، بعض الأحيان يتم التطرق في داخل الدرس إلى أمور إما توضيحات أو مثلا ملاحظات ما موجودة بالكتاب، ما مثبتة عند المصنف. وفي كثير من الأحيان تكون هذه الملاحظات ناظرة إلى شبهات قائمة، يعني مشاكل عقائدية قائمة جوابها من خلال مثلا المادة اللي يذكرها المصنف، أو إشكال على المادة اللي يذكرها المصنف وجواب عنها. إحنا عادة كما بينا يعني بالأمس مناهجنا ما نخرج عن دائرة الدرس، لكن بعض الأحيان إذا نخرج ضمن الخط العمقي، يعني مو توسع بحيث نشوف المطلب آخر جديد غير هذا المطلب ونضيفه. كان عندنا مثلا دليلين بنجيب دليل ثالث، فيصير ثلاثة أدلة أربعة أدلة في الأمور الواقعية، لا، وإنما محاولة إجابة أكثر الأحيان. هذا المهم، إحنا بعد بغض النظر كل شيء إرادي قاعدة يذكر، اللي ما ذكر المصنف هذا لابد أن يدخل بالكتاب، ولو يدخل ضمن ملاحظة، ولو يدخل ضمن الإجابة عن الأسئلة. بعد هو كل واحد، كل حالة طبعا هي إلى خصوصيتها، وكل طالب إلى طريقته اللي ينتجب معها بالكتاب. إذا الإنسان كتب هذه الطريقة بالتدريج ما يصير عنده إجابات على الأسئلة العقائدية من قناعات. هذا المهم، مو واحد يجاوب يكبر ما يقوله الآخرون، هو راح يكتب. مو هذا اللي كنا نريد نوصله، راح يجاوب عن أمور بقناعات خاصة. من يصير عند هذه القناعات الخاصة، هذا يصير هي إلك تمثل شخصيته العلمية، تعبر عن تكامل شخصيته العلمية. بهذا وصل إلى هذه المرحلة اللي يقدر يجاوب عنها. افرضوا هذا استفاد، ودائما العلم أغلب الأحيان استفاد من الآخر، خصوصا في المراحل يعني المبتدئة من الدراسة. ولكن مع ذلك هذه راح تصير نابعة من عنده، صادرة عنه. هذه أولى لأن جعله يحفظ وأولى لأن جعله يتمكن من المادين بحيث هو يصير عنده ملكة في حل الإشكالات اللي في نفسه تنطرح أو تطرح عليه من قبل الآخر. هو هذا هدف. احنا من اجل ان نعينكم على الوصول الى هذا الامر، مو من اجل ان نستقبل عليكم، من اجل حقيقه يعني مو قضايا حسنه وننتزع بها، من اجل ان نعينكم على الوصول الى هذا الامر ونجعل الدافع للقضيه اضافه غير الدافع الواقعي، وهو ان جزء مهم من الدرجه الامتحانيه يصير على تقييم الكتاب، مراجعه الكتاب. فكل ما الكتاب يكون أمثل وأفضل، كل ما تعبر عن أن الطالب أتقن المادة أكثر وجعله يستحق درجة أعلى، والعكس بالعكس. شنو رأيك؟ مو أحسن هذا؟ حتى هذا الجهد أمير بلا فائدة، جهد بالبناء يصير الارتكاز بالدرجة. مشكلة الدفتر؟ لا صار من جد نحكي نقول كتابة دريد، كل ما نكمل دريد نجاوب على أسئلته. لا ما شنو على قدم كيف بعد كم درجة أنتم شنو نظرة من 40 إلى 15 يعني بها مجموعة أنت يا اللي تقول لا هذا مقتنعين به ولكن قابل ما نظرش ما أكو شيء شاك في الإنسان يطرح يستشير به. أكو شيء الإنسان هو عنده وضوح بقاطع إلى حد من ما يقبل النقاش. هذا قليل إلا بالمبادئ يعني العقائدية. هذا الشيء مقتنعين به ولكنه قابل للنقاش. فضل عندكم مناقشة بعد هذه الأسئلة ما بدا على قلنا عندكم إشكال دول. ليش تأخذون وقت بلا؟ ما يريد؟ ليش؟ ما له خلق يعني؟ لا ليش؟ ما له خلق ما عنده وقت شنو؟ سبب هو يريد هذا من طريقة للإتقان مختصرة مزيدة نافعة له وتقوي ملكة الكتابة عنده وتحفظ المادة وتجعلها مسيطر عليها أكثر. فليش؟ إذا هيك مجرد ما يريد بلا سبب معقول فهذا بعد يصير هو أحوج ما يكون أحوج الباقين أصلاً إلى أنه نخلي له درجة أصلاً 50 بعد مو 40. ليش ما يريد؟ لأنه كاتب مثلا يقول أنا عنده مبرر. إذا عنده مبرر ممكن نشوف شنو هو المبرر اللي عادل هذه الأهمية. مثلا يقول أنا عندي طريقة ثانية، مثلا يقول أنا عندي طريقة ثانية بالإتقان. لا بس شنو هي الطريقة الثانية؟ خلينا نزيد نعدل على مع الباطل وقت. لا احنا بالنسبة للوقت المفروض الطالب اللي يدخل في هذه المدرسة وكل مدرسة مفروض عنده وقت لكل درس بمقدار ساعة يخصص الوقت. هذا ضمن نظام يعني المدرسة. إذا واحد يريد يستفيد من المدرسة حقيقتين مو خاص يعني بالمدرسة، هو عموما بالحوزة وبالمدارس العادية وبالجامعات. إذا واحد يريد ينتفع ما ينتفع فقط من الدرس، حتى لو كان هو قابليته عالية هذا راح يمثل لنا بحيث يقدر يمتحن ويجح. هذا راح يمثل بالنسبة للحوزة اللي هو قابليته عالية، كما يعني بعض الأخوة أكو ملامح تدل على أن قابليتهم جيدة من جملتهم أنت يعني الحمد لله. فهذا اللي قابليته عالية كل ما تكون قابليتها عالية، إذا عالية جدا يعتبر أصلا كنز من كنوز الحوض. إذا قابلي بعد حتى بالمركز القابلية هذا بعد من يريد يشتغل أكثر راح يصير فيه مشروع عالم مجتهد يكون من علماء الدين. احنا هذا بعد اكثر ما نقدر نضغط عليه من اجل مصلحته، طبعا نضغط عليه ضغط جبل لا ضغط اللي شجعنا ضغط تشجيع يعني اكثر ما نقدر نضغط عليه ونلحق عليه. واذا ما يفيد نتوسل به نلتمسه نقبله من اجل انه يقبل يعني هذا الشيء اللي نطلبه من عنده حتى يوافق. نقول له على حسابنا مثلا اذا جبنا خاطرنا مثلا عزيز عنده او كلام من اجلنا انت تسوي هذا الشيء. ليش؟ لأنه هذا راح يصير عنده القابلية أنه بالمستقبل يصير من العلماء اللي يخدمون الإسلام، وإحنا أحوج ما نكون إلى هذه النوعية. فهذا بعد أولى أنه يدرس أكثر ويتعب أكثر. ويخدم إن شاء الله في المستقبل أكثر. هذا من هو عند قبل ينجح أخرج بلا هذا بلا الكتاب ومعنى قبلية ثانية. إذا يكتب راح تصير قبلية كل شيء، راح يدققك راح يستفيدك، وهذا أحسن من غير ذاك المتوسط العادي. صحيح؟ لا يبيع، يعني لو واحد يريد يناقش من حقه يناقش، بس أقول يناقش حتى يتفاهم، مو يناقش من باب حتى مثلا أرواحه يدفع هذا. أو مثلا مثل ما قلت ما عنده وقت، مو أرواحه، قد واحد عنده ظروف معينة يعني مش ضايق وقت. شو المفروض اللي يجي يدخل الحوزة يخلي الأولوية للحوزة، ويخلي الأولوية للظروف أخرى، للظروف الأخرى. يحاول أنه مهما أمكن يوظف، يعني ينظف وضعه، ينسق برنامجه على أساس أن تكون الحالة الأساسية. كان أحد أساتذتنا الشهداء مرحوم عم سعد الصالح كان يقول أنت من يصير عندك شغل قل لي للشغل عندي درس، مو تقول لي للدرس عندي شغل. كما هي الكلمة المعروفة عن سيدنا الإمام رحمه الله أنه وقت الصلاة، هي تعبر أنه الأولوية تصير في برنامج الإنسان تكون لماذا؟ لا للشغل، تقول له وقت الشغل قل أنا عندي صلاة، مو وقت الصلاة قل أنا عندي شغل. تبعتكم بداية الطريق يعني من الآن من هذه الأمور يعني تتجاوزوها تماما، لأنه اليوم إذا تنشغل بعد سنتين تنشغل أكثر. شنو هو الشغل اللي يسرق أن يكون مقابل عقيدة الإنسان وقوة عقيدته؟ بغير الدرس الأوسط اللي هو هذا المشروع أن يحمل رسالة الأنبياء إلى الأمة اللي هو منحها وهي أحوج ما تكون إلى هكذا حملت يعني رسالة غير رسالة على الحمد لله. هو قضية الشخصية الإنسان كل ما تقوى عقيدته أكثر يكون أفضل أكثر. إن شاء الله موافقون جد الدرجة يعني نريد أن نعرف حددها من البلد. لا لا هذا يصير الكلام قد ما نستحق. المهم انه المهم نناقش القضيه بشكل موضوعي يعني ما ننظر الى منظار انه قد يكون هناك بعض الاثار الوضعيه في توفيق الانسان ما نفهم فيها هذا، بس هذا قد مو وياي يعني لا قد انا ما استحق، لانه الاستاذ هو نفس كلامه يصير له بالخصوصيه من يقبلها من عنده ويحاول انه يتقبل مهما امكن نصح الاستاذ، لانه يكون من مصادر الناصحين، الناصح المسترشد، مرت عليك من ضمن الاحاديث الاخلاقيه اليوميه، مرت عليك من مجموعه من هذا، من اوضح الاستاذ، الاستاذ اللي هو ينصح فيه ما يتعلق بشؤون الطالب. ولكن نحن مو غرضنا انه نناقش قضيه من هذه الزاويه، لا، يبقى المجال مثلا واحد يريد يقتنع اكثر، لكن هو ان شاء الله يصير استاذ، حتى يصير عنده قناعه بهذه النصيحه ومناشئه. حتى هو يقدر يربي جيل اخر من الطلبه القضيه، مثل ما احنا قلت لك انا تعلمت من فلان استفدت من فلان، انت عم تستفيد ثم بعدين ان شاء الله تنقل للاخرين حتى تبقى هذه الرساله ان شاء الله قائمه بيد ناس امناء عليها وقماتها. بس سندخل في الموضوع لو بعد قد الدرجه يشوفه مناسب. تفضل. ليش ما اقتنعت لحد ان شاء الله اقتنعت ليش ما قال اول لكن ما اكثر اول لا ما قدر يصير يعوضها بعدين افرض اليوم ما قدر يصير بكره يصير ما نحسب المشكله بعد بكره يصير بالنتيجة يوم الامتحان هو طبعا سني ملاحقة للكتابين في كل درس حتى أكثر تنضبط يعني القضية تصير تشجيع مباشر ومناقشة للكتاب إن شاء الله في كل درس كل واحد يناقش كتاب يقول له هذا دقيق هذا مو دقيق يصير هو فرد نوع من المراجعة لكل درس حتى الإنسان يهضم أكثر ويستوضح أكثر. ولكن افرض صار عنده ضغط مثل ما قدر يكتب ثاني ثالث حتى ما تروح ليش؟ بالعكس أدل أدل ما تقولون هي الكتابة، لأنه بعد ما راح يصير فيها حالة الكتابة هذه بشرطها وشروطها، مو كتاب يجون من نفس الصفحة ويجون يقول نفس الكلام، هو ما راح يجون لأنه المصنف يشرح ذلك، فإذا ريد يقول راح يتعب أكثر، ذول النقالة شلون عندنا الملائكة النقالة، عندنا طلب النقالة، هذا اللي يجون يقول هذا راح يتعب أكثر، فهو أرواح لأنه يقرأ الموضوع ويفهم زين ثم يكتبه بأسلوبه الخاص. فبناء على هذا الكلام اذا انت اقتنعت به تماما المفروض تقول اكثر، يعني مثلا 60 درجه على الكتابه و 40 على الامتحان. انا اذا يعني كتابه كمرحله اولى اطبقها انا كمان اقول 25، لان الشيخ قال 20 يقول 20. كمرحلة أولى يعني. بعدين إن شاء الله بالمستقبل أكون هو نظام الكتابة من يعني المميزات الأساسية للدرس الحوزوي الناجح اللي يريد يوصل للإتقان، وبالمستقبل قد يكون بعدين على المدى البعيد أكون ما في حاجة إلى الإتقان، ما في حاجة إلى الإتقان، هو هذا الكتاب تعبر عنه. ليش يمتحن يعني شنو يريدون يشوفون على تعبان انتهوا الضيم تعالوا بالكتاب يريدون يريدون يحفظوه بشكل ذبحي عن ظهر قلب، هذا ماكو حاجة إلا كما قلنا قد يكون بعض الأحيان الإنسان يحتاج أن يحفظ الأمور الرئيسية، أما ما يحتاج أن يحفظ هذا الدفتر كذا المتناهي يحفظ لازم الكلمات والمفردات يجمد عليها وإلى سورة الكتاب هي الدرجة النهائية. بلى مستزين 20 لا لا الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الرؤية الكونية الإلهية والمادية، تقدم المقصود من الرؤية الكونية هذه الصورة اللي يأخذها الإنسان، يعني القناعات والعقيدة اللي يشكلها الإنسان عن خالق الكون، مبدأ الكون ونهاية الكون، دور الإنسان في هذا الكون وما إلى ذلك من الأمور الأساسية. الرؤى الكونية متعددة، تعدد الحقائق، تعدد المتبنيات الفكرية الأساسية، تتعدد الرؤى الكونية متعددة، ولكن يمكن أن نقسم الرؤية الكونية أو الرؤى الكونية إلى قسمين رئيسيين. الرؤية الكونية الإلهية اللي تؤمن بوجود الإله، يعني بعبارة أخرى الرؤية الكونية الدينية كما قلنا بالأمس أنه اللي يؤمن بوجود إله وما يلزم من هذا الإله، هذا نعتبره على دين، نعتبره متدين، نعتبره عند دين صحيح. والرؤية الكونية التي في قبالنا رؤية كونية المادية. سابقا كان يطلب على من لا يحمل رؤية كونية إلهية يعيش رؤية كونية مادية يطلق عليه زنديق، إذا تقرون مثلا في بعض الكتب التاريخية يقول هذا كان من الزنادق هذا الزنديق، هذا جلس مثلا يحاول الإمام الصادق، انتشر يعني بمقدار ما حالة الزندقة في يعني أواخر الدولة الأموية العظيمة، يسمونه الذهبي إلى آخره تسميات متعددة. الرؤية الكونية المادية صار لها رواج في هذا العصر، ليس بسبب ضعف الرؤية الكونية الإلهية أو موضوعية ومطابقة الرؤية الكونية المادية للحقيقة، وإنما ببعض الأسباب بعض العوامل من جملتها أنه كان وراء هذا الفكر المادي دولة عظمى تبذل كل يعني دولة عظمى مشروعها مشروع عقائدي مو فقط مشروعها مشروع سياسي، يعني السياسة عند تلك يعني كان السوفيت اللي كان السياسة كانت تبني على الحقيقة، يعني المشروع الأساسي عقائدي. أكو عندنا بعض الدول العظمى ما عندها مشروع عقائدي، مشروع الأساس مشروع سياسي، وقد تصاب بعض الانتقادات خدمة للمشروع السياسي، فطبيعي تبلغ إليه طبيعي تبنى اللي يفكرون بهذه الطريقه تدعم تنشر الى اخره، مضافه الى عوامل اخرى. المهم صارت عندنا الحاله الايديالكتيكيه كما يعبرون عنها، الحاله الماديه الايديالكتيكيه اللي هي تمثل الجذر العقائدي للفكر الشيوعي والماركسي وما الى ذلك. ولهذا احنا راح نتجه اتجاه خاص، لانه بالفكر بالاعتقادات الحديثه اهم شيء يستحق المناقشه في قبال الحاله الدينيه الالهيه هو هذا، وما عدا لا يوجد شيء يستحق الذكر. وعاده يقدر يناقش هذا الامور، يعني الفكر الفيزيالكتيكي يقدر يناقشه بشكل صحيح، راح يتمكن من مناقشه الافكار الماديه الاخرى لما منظمه ولا منسقه نظريه، وانما هي مجرد لمحات وشطحات فكريه من شانها. ولهذا احنا ان شاء الله تشوفون يعني في المنهج منهج من دورسي تدريجيا راح تشوفون ان وقفات يعني طويله لمناقشه هذه الوقفه. قال: نلاحظ بين الناس الكثير من أنواع الرؤى الكونية، ولكن يمكن تقسيمها جميعا على أساس الإيمان بما وراء الطبيعة وإنكاره أو إنكاره إلى قسمين. يمكن تقسيمها على هذا الأساس، وإحنا عندنا القسمة لابد يكون لها أساس كما درسنا في المنطق. أساس القسم ما هو؟ الإيمان بما وراء الطبيعة أو إنكار ما وراء الطبيعة، ما وراء المادة يعني. يمكن تقسيمها الى قسمين جامعين، يعني هذه القسمه راح تكون اقسامها مشتمله مساويه للمقصد. بعض الاحيان تصير قسم الاقسام ما مساويه للمقصد، بل ان شاء الله بعد ما يحتاج نجمع المصطلحات المنطقيه، تصير عندنا قسمه اقسامها ما مساويه للمقصد تماما. الشجر ينقسم الى ماذا؟ مثلا واحد يقول الشجر ينقسم الى نخيل والى مثلا باتن، بعد ان اشجار اخرى غير نخيل وغير باتن، هذا قسم مجامع صحيح؟ هذا هذان القسمان لا مساويان مطابقان للمقصد. شلون الساعه نريد نعرف وانت تدعون احنا خلينا نقرا دكتور. يقول القسمان هما هذان الرؤيه الكونيه الالهيه والرؤيه الكونيه الماديه، صحيح؟ انتم تدعون يقولون هذان القسمان ليسا جامعين، صحيح؟ الان انتم تجيبون القسم بعد بغض النظر روح الميتافيزيكيه شنو معناها؟ قد يكون ترجع الى هذا الشيء اخر، ما اريد ان ندخل بهذا الطريق. انتم الان تدعون انه يوجد شاذر، الاقسام ما تستوعب كل المساحه، هذا الشاذر حددوا ما هو؟ نعم من يقول الصور، احنا ليش نذكر الاصطلاحات؟ يعني اكو واحد يؤمن بالصور وما يؤمن بوجود اله الا الله، هي المشكله اصلا امام الايمان بالرؤيه الكونيه الالهيه. المشكله الاساس انه يؤمن بما وراء الحس، شيء اساسي واضح. فاذا هو الحدث عند هذا الاخر لابد يؤمن بوجود مبدا الحس، يعني هذا الشيء طبيعي. فهو يصطلحون لأنه هو يؤمن بما وراء الغيب يؤمن بالله، يعني هذه الحالة مفروغ عنها. فيصطلحون على الإيمان بما وراء الطبيعة، يصطلحون عليها في الرؤية الإلهية. نعم هذا يعتبره جزء من الطبيعة، ما يعتبره خارج. لا هم يعتبروه لا بعد المقصود من وراء الطبيعة مو مقصود من هذا الحدث، ولهذا صارت الرؤية الكونية المادية تنسجم مع هذا الباراسايكولوجي، ما راح تنفصل عنها. يعني هم يحملون هذه الرؤية ما تنازلوا عن رؤيتهم، يحملون هذه الرؤية ما تنازلوا عن رؤيتهم، ما افترضوا هذا الشيء مصادم لرؤيتهم، وإنما يقول لابد هناك أسباب طبيعية لهذه الأمور إحنا ما نكتشف الشيء حللوه. يعني ما يعتبرون هذا الشيء آخر يصطدم مع رؤيتهم، يقولون موازنة رؤيتهم، يعني يبغون يعتبرون تناسب بين رؤيتهم وبين إيمانهم بهذا الشيء يعني الآخر. المقصود لا مقصود من الفلسفة المثالية بالضبط يعني ماذا؟ ليش احنا ندخل بال يعني بالاصطلاحات؟ المقصود من الفلسفة المثالية يعني ماذا؟ حددوه حتى نقدر نقول انه إلهية أو مو إلهية. شنو يعني الفلسفة المثالية؟ نعم. زين هذا المفاهيم من أين تأتي؟ لأن هو هذا يقول على المفاهيم، ولو هذا خروج عن صلب الموضوع. يعني إحنا بعد المفروض الإطباع العقائد ما أخذنا، بس ما كم أنا بعتبر يعني استنى أعتبر جملة معترض. هذا المفاهيم من أين تأتي على الذهن البشري؟ هم يقولون انتفض من قبل الناس سبحانه وتعالى ولا ان ينتفض، لان هم ذولاك الماديين يقولون المفاهيم انعكاس للماده، صحيح؟ صور للماده، فاذا هذا افترض الماده هي لا شيء فلا بد منين يجي؟ لا بد يجي منها، بيصير هذا كله تفاصيل للرؤيه الكونيه الالهيه. طبعا فيما اعلم انا هكذا اقول، يبقى قد يكون في يوم ما راح نكتشف من حاله حتى لو كانت شاذه النتيجه راح تاثر على التحسين، اذا اكتشفنا فراح نقول هذا مو جامد، راح يبقى ذي شاذر هذا الموضوع يحتاج لحزم ثاني. ولكن فيما في حدود معلوماتي انه الرؤيه الكونيه الالهيه تستوعب كل هذه الرؤى اللي تؤمن بما وراء الطبيعه. في قبال الرؤيه الكونيه الماديه اللي هي تبقى منحصره في داخل الطبيعه. وكان يطلق في الازمنه السابقه على من يتبنى الرؤيه الكونيه الماديه اسم الطبيعي والدهري، يقولون هذا من الدهريين، حتى في القران لعله اشاره الى ما يهلكنا الا الدهر، لعله هي اشاره الى هذه القضيه، واحيانا الزنديق والملحد. واما في عصرنا فيطلق عليه المادي، والماديه مذاهب، وللمادية مذاهب واتجاهات عديدة، أشهرها في عصرنا المادية الديالكتيكية التي تمثل البعد الفلسفي في الماركسية. مثل ماذا؟ ليش الأيديولوجية وضحنا؟ الأيديولوجية قلنا فسرناها، صحيح؟ بعد أكون إذا عرفوا الشيء يقولوا لنا هذا من وضحها، قد يكون هو مثل ما نقول. ها الديالكتيكية هذا راح يوضحها بشكل مفصل فيما يعني، فالآن هم يدركوا في توضيح باعتبار اسمها هذا ماذا نفهم؟ ها الديالكتيكية لا هم صارت يعني انتقل يعني مثل من المنقوص يعني باللغة العربية أيضا تستخدم، يعني بالكتب العربية عادة أيضا تستخدم، بس ترجمتها التناقض تعتمد على الديالكتيكي عن التناقض. ان شاء الله بعدين هذا ترجمتها الحرفيه يعني الصرف، ما راح تعبر عن النظريه، لان هذه النظريه يسموها الديالكتيكيه بالحقيقه اطلقوا عليها اصطلاح. من نطلق اصطلاح بعد ما نفهم الاصطلاح على ضوء التبادل من عند اللغه من باب النظاره هكذا ما ينفع، لابد نروح نشوف شنو المقصود المطلق، صحيح؟ لكن اجمع ان كترجمه حرفيه، ولهذا لا تعتبرون معنى الديالكتيكيه هنا في هذا المصطلح اللي يكون التناقض. وبعدين كيف يوضعون هذا السؤال كسؤال وبعدين يجاوبون عنه في كتابة ومتكتبون التناقض. لا قول المعنى الديالكتيك يعني التناقض، مبدأ التناقض وما هي شيء يعتبر. أما نفس شرح هذه النظرية راح نقف معها طويلة بينت إن شاء الله يوضحها في محل بها. واتضح مما سبق أيضا دينية، فاحنا ندخل يعني مصطلحات الرؤى اللي تستوعب حتى الرؤى غير مطابقه مع رؤيتنا الكونيه. ونفكر بشكل موضوعي الى ان نصل الى الحقيقه كما احنا من اول هذا كان غرضنا واوصينا به بشكل مؤكد. واضح ان شاء الله. نعطي الان حل للاديان السماويه. عندنا مجموعه من الاديان السماويه واصول هذه الاديان السماويه. طبعا في تفسير ظاهره الاديان ظاهره الدين هناك اراء متعدده. يعني علماء الاجتماع اللي يعتمدون على رؤية الديالكتيكية يفسرون الدين تفسير معين. علماء النفس قد يفسرون الدين تفسير، علماء التاريخ قد يفسرون الدين وفقا للآثار التي وصلت إليهم ويعتبرون بدايات الدين هذه البدايات مثلا اللي تعتمد على التماثيل وتعتمد على الأصنام وما إلى ذلك. لأنه ذاك يلغي يعني يلغي المصادر الدينية يلغي المصادر الدينية الصحيحة اللي تأرخ للدين وتعبر عن بداياته. احنا بالرؤية الإسلامية طبعا الآن نتحدث من منطلق رؤية نعرف احدى النظريات نعرف احدى الآراء او احد الآراء في الدين في في تاريخ الدين. نقول ان الدين بدأ مع الإنسان وان الإنسان الأول كان هو نبي من الأنبياء هو كان يحمي الدين وكان يوحى إليه. زين النظريات الأخرى يمكن الإنسان بالكتب الموسعة يتعرف لها يعالج ولكن هناك وقفة لابد أن نقف في هذا الموضوع. مو مجرد أنه إحنا نلغي آراء الآخرين ونبين نظرتنا فقط لا القضية لها فرد عمق أكثر. الآراء الأخرى اللي تأرخ للدين تفسير هذا ما موضحه المصنف بشكل تفصيلي وقد يكون الانسان يتوهم انه هو هنا يتعامل بشكل متحيز مع عرضه لتاريخ الدين باعتباره بس غير رؤيته. بالحقيقه اكبر خصوصيه يتميز بها التفسير الديني لظاهره الدين ان صح التعبير. الخصوصيه ما هي؟ ان التفسيرات الاخرى كلها من اول تلغي من قاموس فصحة الأديان تتعامل معها على إعجاز تنظر إلى كنتائج تتعامل معها على أنها هي تعبر عن الحقيقة أو على الأقل عن جانب من الحقيقة فتبدأ تفسر من خلال ما مثلا يتوفر لديها من اكتشافات آثارية مثلا. هذا إذا هو يقصر نظره على هذا فإذا يعتمد على عامل واحد في ماذا في فهم القضية. بينما الدين من اللي بيأرخ وملتفت إلى هذه الأمور بس يعتبر شنو هذه الأمور اللي هم اتخذوها منهج للتأريخ للدين لاكتشاف تاريخ الدين يقول هذا ناقص هذا نتائج وفي قضايا أعمق من هذا. أنتوا تعالوا للدين بحثوا فيه تأملوا راح توصلون إلى قناعة من توصل إلى قناعة هو الدين راح يبين لكم تاريخ من عنده فنظرت راح تكون اكثر شموليه لهذه القضيه. فاحنا حينما نميزها ونعتمد عليها ليس فقط من باب انه احنا نؤمن بهذا وهذا هو سبب طبيعي كافي لان احنا نعتمد لان كل انسان يعبر عن قناعه ولا لا عبر عن قناعه غيره ما صار اصلا ما صار انسان بالمعنى الحقيقي لانه صار تكرار للاخرين ما صار حاله انسان يبحث ويعمل فكره في القناعه. ولكن ليس فقط بهذا السبب وانما بجهه اخرى وهي انه اولئك بنوا على ان الدين مو صحيح بالعامه والا لو كانوا هم يشكون انه هذا مصدر مو مصدر. يعني الاثار الدينيه اللي تحدث عن تاريخ الدين ليش ما يستخدوها ايضا واسطه لمعرفه تاريخ الدين؟ ليش ما يراجع كتب التوراة؟ ليش ما يراجع القران اللي هو مؤرخ للدين وللانسان؟ ليش ما يراجع؟ على الاقل يعتبرها احد المصادر هو لا ما يفترضها احد المصادر لان من اول هو بنى عليه خرافه من اول بنى عليه ما نوى ما يعبر عن الحقيقه فهو صار الالغاء من عنده مو من عندنا صار الالغاء صار واضح ان شاء الله. على كل يبقى عندنا فرد نقطة أو قضية أخرى لابد من الحديث عنها. احنا عندنا أصول الدين هذا في التعبير. تعبير أصول الدين ما المقصود منه؟ قبل ما ندخل في تحليل هذه القضية نبين قاعدة الآن كنا نتحدث عنها حينما سأل الأخ عن الديالكتيكية. القاعدة ما هي؟ أنه دائما المصطلح يكون أثير المصطلح
يعني انت ما تقدر تتصرف في قبال من يضع الاصطلاح يقول لا هو هذا المقصود معنا. شنو معنى المقصود؟ مقصود يعني ما يقصده من؟ من الذي يقصده؟ المقصود هو ما يقصد صحيح؟ من الذي يقصده؟ المصطلح. فاذا انت تروح تقف في قبال المصطلح ما له معنى، هو حسب قصد المصطلح. ومن هنا لا تبقى أهمية علمية كبيرة للمصطلح أكثر من أنه حتى نعرف به آراء الآخرين ونفهم به مقاصده، مو حتى نكتشف به الحقيقة. المصطلح ليس واسطة لفهم الحقيقة. بعبارة منطقية، المصطلح البحث به بحث تصوري مو بحث تصديقي. متفقين؟ واضح؟ أنا بعض الناس أستخدم المصطلح المنطقي حتى اوضح لكم، اذا انتم يعني متمكنين من المنطق ان شاء الله، اذا اقل الامور اللي ما تذكروا وجيه اسالوا عنها بلا كذب، حتى احنا نتعود ان نستخدم المصطلح العلمي ونوظفه في يعني مطالبنا. البحث التصوري يعني ماذا؟ يعني مجرد اصل من المقصود من العلم، مو مجرد انا اصل به الى قناعه عن الواقع والحقيقه. صار واضح ان شاء الله؟ يبقى شنو الفائدة؟ طبعا هذا الفائدة من أنا أريد أقرأ كلام واحد حتى أفهم مقصود، حتى أنا أعرف أنتقل مثلا من الدليل اللي هو اللي يفهم أريد أقيمه صحيح أو خاطئ، غير أفهم الموضوع أفهم المحمول حتى أشوف النسبة بينهما صحيحة أو صحيحة، مطابقة للواقع أو مخالفة للواقع، القضية كاذبة أو صادقة. واضح إن شاء الله؟ المهم أصول الدين بها مراتب من الاصطلاح. مرة يقولون أصول الدين يعني يقصدون أصول الأديان، أصول الدين مطلقا. فكلمة الدين اللي بها ألف لام، شو تصير الألف لام هناك؟ ألف لام جنسية مو ألف لام عهدية، يعني جنس الدين. خب ألف لام جنسية تذكروها؟ أصول الأديان يعني ماذا؟ احنا عندنا الدين يعني ماذا؟ يعني نؤمن بالله صحيح؟ المعتقدات الأساسية للأديان الأساسية ما هي؟ بل من تقدر تناقشنا؟ احنا جنة؟ لا احنا جنة مصطلح، فما تقدر تقول لك خطأ. لا جنة جنسية معقدة، الغلام جنسية يعني للأديان. إذا قلنا عهدية عن الدين الإسلام، ديننا أصول الدين عن هذا الدين اللي احنا نؤمن به، احنا ما نعرف. بعدين الان قاعد نفهم، قاعد نبين في القضيه، فانتوا تتاملوا اللي بعدين نربطها. ليش يصير يعني قدم متاخر بلا يعني. احنا هذا المصطلح اصول الدين وحده من تطبيقاتين يقصدون من عند اصول الاديان. هذا معنى اصول الاديان مختصر مفيد، بعد لا نقول جزئيه ولا نقول عهديه ولا روح بالمصطلح. اصول الاديان، اديان يعني ماذا؟ يعني الدين عرفناه فيما تقدم، يعني يؤمن بالله و يؤمن بوجود خالق لهذا الكون، خالق مطلق وما الى من تفرقه. اصول الاديان يعني المتبنيات والعقائد الاساسيه في الاديان هي ثلاثه: العقيده بوجود الاله الخالق، العقيده بالمعاد، العقيده بالنبوه. هذه الاعتقادات الثلاث في الحقيقه هي اجوبه على اسئله أساسية تلح على كل إنسان، وهي ما هو مبدأ الله؟ ما هو المبدأ؟ مبدأ الكون أصل كل، وما هو منتهى؟ وما هو دور الإنسان في هذه الحياة؟ تفتوا هذه التساؤلات. احنا لو نريد نبدي بداية إقناعية، ما نريد نبدي بداية من باب الأمر للعلم المنسجم مع العلم، أصلا ما نجي نطرح على المصطلحات الدين وكذا، وانما انت نبدا نطرح هذه الاسئله. هذه الاسئله نجد اصلا انت من اول متقدمنا في طرح الاسئله، هي هاي الاسئله تجد لها صدى في نفسك، بل احنا طرحنا لها بالحقيقه صدى لما في نفوس، يعني هي متقدمه على طرحنا. هي كل انسان يعيش هذه الاسئله في نفسه، يبقى واحد عنده اجوبه وواحد ما عنده اجوبه. صحيح انه هو الانسان الان يعيش في حاله، هذه الحاله نعيشها بدايتها ما هي؟ يعني الانسان بالحالات الجزئيه، فد مره انت تغمض عينك كتف مثلا ايده ونقله الى مكان، وين هذا المكان؟ بدايه منين؟ شنو؟ ليش تجي لهنا؟ منشا، يعني منشا انه هو يجي لهنا ما هو؟ سبب مجيئتنا ما هو؟ ثم نهاية الأمر ما هي؟ يعني يريد أعرف النتيجة. ثم هو أننا ماذا يفعل؟ هذه قضية جزئية جدا في ضمن يعني حركة الحياة المحدودة. أما لا لا واحد يجون والنظرة شمولية أصلا كل هذا الخوف إلى بداية ولا ما هي بداية؟ بعد ثم نهاية ما هي؟ لازم مثلا معاه ثم الإنسان شنو دور في هذا الحال؟ من يجي نقول الإنسان شنو دور؟ جواب الأديان على دور الإنسان ما هو؟ يتبع الأنبياء اللي هم يرسمون الطريق في هذا الحياة. فاشفاق صار التوحيد أو الإيمان بوجود الإله يعبر كجواب عن السؤال الأول، والنبوة جواب عن السؤال الثاني، يعني إذا بالتحديد من السؤال الثالث، يعني المعاد يعبر عن السؤال الثاني اللي قلنا نهاية الخوف، ثم السؤال الثالث عن دور الإنسان في النبوة. هذه الأصول الأساسية للأديان، كل الأديان تشترك تلتقي عند هذه القضية. تختلف قد تختلف، واحد يقول موسى عليه السلام هو النبي، واحد يقول عيسى هو النبي، ما بعد عيسى لا يوجد نبي، ذاك يقول ما بعد موسى لا يوجد نبي، واحد يقول لا احنا نؤمن به جميعا كما هو الاسلام، لكن بالنتيجه ككبريات يؤمن بالنبوه، يؤمن بالله، يؤمن بالمعاني كقضايا كليه كبرويه بغض النظر عن السقريات وتطبيقات مفردات. واضح ان شاء الله. يبقى هذه الأصول الأساسية إذا ردنا أكثر نضيف لها بعض الخصوصيات. إيش راح تنفي؟ راح تنفي أصول الدين الإسلامي. كيف؟ أصول الدين الإسلامي أيضا هي تؤمن بالله، تؤمن بالنبوة، يعني الدين الإسلامي يؤمن بالله، يؤمن بالنبوة، يؤمن بالمعاد، ولكن في خصوصية إضافية، يؤمن بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، نبوة محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وسلم. صحيح؟ ويؤمن بأنه هو النبي الخاتم، هذه من خصوصيات النبوة الأساسية. صحيح؟ فنضيف هذه الخصوصيات بعد في أصول الدين الإسلامي. متفقين؟ بعد إذا نضيف بعض الخصوصيات الإضافية على هذه الأسس وهذه الأصول راح تصير لها أصول المذهب، يعني أصول الطائفة الحقة في الدين الإسلامي. ما هي مثلا نضيف من جملة الخصوصيات أن الله سبحانه وتعالى بمنتهى الكمال وإلى آخره، وأنه عادل العدل الإلهي من أصول المذهب، وبعد وأنه الإمام أمر منصب إلهي، الله سبحانه وتعالى ينصب عباده، ينصب بعض الناس ليخلفوا النبي، فالإمام أيضا من أصول المذهب، وإذا واحد لا يشك في الإمام صار عنده شك في رسول الله، مثل ما إذا واحد شك في نبوة النبي صلى الله عليه وآله قد يبقى هو متدين بالمعنى العام، لكن مش مسلم، لأن هذا من أساسيات الإسلام، من أساسيات المذهب الإمامة، وكونها أمر ضروري غير قابل للشك والنقد. نقد يعني هذا المعنى، مو نقد يعني بحث، لا يعني لو واحد يشكك فيها قد يكون هو كحالة إنسانية يسمح له بأن يشكك فيها حتى يصل إلى الحقيقة، ولكن كحالة مبدئية ضمن حدود هذا المبدأ مبادئ المذهب الحق شو اعتبر؟ اعتبر هذا أصل من الأصول، إذا شكك فيه يعني شكيت أصل من الأصول، يعني أنت مو ضمن هذه الطائفة والعياذ بالله. واضح إن شاء الله؟ بس. قال اختلف علماء الأديان والاجتماع ومعرفة الأمم والأجناس في تفسير نشأة الأديان المختلفة، أما الرأي الإسلامي المستفاد من المصادر الإسلامية في هذا المجال فهو إن بعد ذيك الآراء والنتائج التي توصل إليها ما تعير بالدين التفات وتجعل أحد مصادر تأريخ الدين، معرفة تاريخ الدين بداية الدين. أما الرأي الإسلامي المستفاد من المصادر الإسلامية في هذا المجال فهو إن الدين ولد مع الإنسان على البسيطة، إذ أن الإنسان الأول على الأرض وهو آدم عليه السلام كان نبي الله وداعيا للتوحيد. وأما الأديان المشركة فإنها وجدت نتيجة التحريفات والتشويهات والعمل بالأهواء والأذواق والمقامع الفردية والجماعية. الأديان التوحيدية
وهي الأديان السماوية الأصلية الحقيقية في قبال الأديان المشركة اللي تفترض أنه عندنا إله الخير وإله الشر وما أشبه ذلك، تشترك في ثلاثة أصول كلية، هي الإيمان بالله الواحد والإيمان بالحياة الأبدية لكل إنسان في عالم الآخرة ونيل الجزاء على الأعمال التي مارسها في الدنيا، أن المعاد معاد للإنسان ومرتبط بالآخرة، مو بس أنه أكو نهاية للإنسان من يتحكم بيها وضعه في الدنيا من يتحكم بالآخرة منفصل عنه، لا، مفروض الإيمان بالمعاد في هذه الخصوصية أن هذه الحياة الآخرة مرتبطة بحياته الدنيا حياته الأولى، صحيح؟ أما إذا تؤمن فقط أنه هناك حياة مستمرة، ذيك الحياة منقطعة عن هذه الحياة، ما تعتبر المؤمن بالمعاد باليوم الآخر بهذا المعنى. والإيمان ببعثة الأنبياء والرسل المبعوثين من الله تعالى لهداية الناس لما فيه كمالهم، لما فيه كمالهم النهائي وسعادتهم في الدنيا والآخرة، وهذه الأصول الثلاثة. وهذه الأصول الثلاثة تمثل في واقعها الأجوبة الحاسمة على الأسئلة الرئيسية التي تطرح على الإنسان الواحد: من هو خالق الوجود ومبدأه؟ ما هو مصير الحياة؟ ما هو السبيل لمعرفة النظام الأمثل للحياة؟ هذه الأسئلة الأساسية. أما النظام الذي يمكن التعرف عليه من طريق الوحي يمثل الأيديولوجية المنبثقة في واقعها من الرؤية الكونية الإلهية، هذا النظام الذي بعد هذا احنا راح نتخذ منهاج حياتي سلوكي لنا وللبشرية، هذا شيء مثل حالة متأخرة عن ماذا؟ من النبوة، الله سبحانه وتعالى ويضع الأنبياء هم يبشرون بهذا النظام ويدعون إلى أن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى حقا وإلى آخره، لأن كل يمثل معالم الأيديولوجية الإسلامية أو فقل النظام القيمي الخلقي اللي يحكم المجتمع الإسلامي الذي يريده الله سبحانه وتعالى لعباده. وللمعتقدات الأصلية لوازم ومنظومات طبيعية وتوابع وتفاصيل تؤلف بمجموعها النظام العقائدي للدين. طبعا هذه العقائد تبدأ تفاصيل، من أنت تؤمن بالنبوة لكن تؤمن بوجود أنبياء سابقين، ولقد نشكلهم في الشيء أساس بالإيمان بالنبوة، لكن هو الزلول يؤمن في بحث النبوة، مثلا راح تؤمن بقضية المعجزة، شنو هي حقيقة المعجزة؟ تدخل في النبوة، أو تؤمن بالله سبحانه وتعالى راح تبحث مثلا في حكمة الله في أن صفاته عين ذاته أو خارج عن ذاته. التوحيد ماذا يقتضي؟ يقتضي أن تكون صفاته عين الذات وأن يكون عندنا لا موجودة صفات زائد الذات بس الأبنزية، وما إلى ذلك من البحوث اللي هي ترجع إلى ماذا؟ إلى تفاصيل أو لوازم أو ملزومات كما عبر المصنفين. والاختلاف بين هذه المعتقدات كان السبب في ظهور الأديان والفرق والنحل والمذاهب الدينية المختلفة. فالملاحظ أن الاختلاف في نبوة بعض الأنبياء الإلهيين وتعيين الكتاب المعتبر والمعتمد عليه كان السبب الرئيس في الاختلاف بين الدين اليهودي والمسيحي والإسلام، ونجم منه الكثير من الاختلافات الأخرى في العقائد والأعمال، لأنه احنا اتهمنا أن الرؤية الأساسية هي راح تتحكم بالأيديولوجيا والأيديولوجيا راح تتحكم بالسلوك، فاحنا إذا يبدأ الاختلاف بشكل جزئي وين بالرؤية الكونية راح ينتهي إلى نتائج جدا مهمة وأساسية في تفاصيل السلوك، ولهذا عندنا حساسية بالغة للبحث العقائدي، لأن أي انحراف ولو كان جزئي ولو كان رئيسي في الجزء الصحيح برا ما يفرق، هل تكون الأفضل كذا أو كذا؟ لا ما يفرق، من لوازمها الصادقة، واضح إن شاء الله؟ كان السبب الرئيسي في الاختلاف ونجم منه الكثير من الاختلافات الأخرى في العقائد والأعمال بحيث لا يتلائم بعضها مع المعتقدات الأصلية. بعض الأحيان يصير في الشبحة بالبداية تأثر إلى أنه أصلاً راح يصير متنافي القضية اللي يعتقد بها مثلاً أصحاب هذا الدين أو ذاك الدين متنافية حتى مع الأصل الأصيل الأساس للأديان. يصادف هذا اشتباه يصير أو خلل أو غلط ومتعمد غير متعمد، هذا مو غلط من نتيجة يصير خطأ، هذا الخطأ قد يكون لوازمين ما تنسجم مع أصل أصيل من هذه الأصول الثلاثة. مثل ماذا؟ مثل قضية التفريق. كيف؟ يقول أمثال الاعتقاد بالثالوث المسيح الذي لا يتلاعب مع التوحيد، وإن حاول المسيحيون تبرير هذه العقيدة وتوجيهها قالوا لا إحنا عندنا الشيء الأصيل هو الآب وذولاك الإبن وكذا روح القدس إلى آخره من هذا الحديث، أو قد يكون الأصل وروح القدس ما ذكر عن بالضبط. وكذلك الاختلاف في تعيين الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، شوف هذه يعني فرد لفتة جدا قوية من المسلمين. يقول من يختلفون أن هذا اللي هو يكون خليفة الله في الأرض، يختلفون أن هذا تعيين بيد الله أو بيد العباد. يعني ماذا؟ يعني هم أصل كون النبي بيد الله ومنصب من قبل الله، يعني شكون به؟ المفروض هو ما يشكون به، ولكن ما دام تشكك بهذا اللي هو يخلف مقام النبي يمكن انه العباد يقصده، ما دام هكذا خب زين ذاك الاصل هم ممكن العباد شنو الفرق؟ يعني هو هذا المقام الالهي مقام تنصيبي لو مقام انتخابي، ترجع القضية الى هذه النقطة. هو ما يؤمن مثل ذاك المسيح، المسيحي يقول احنا التوحيد ابن عتاب، ولكن في النسيج يؤمن بالثالث يصلي بالثلاثة ذيك الطريقة صحيح؟ عدى الثالث هو الثالث المقدس. هذا اللي هو يشكك بأنه الخليفة النبي، هذا ما يجب أن يوصف قبل الله سبحانه وتعالى. خلنا نقول ليش شنو الفرق؟ خلنا النبي هم بعد ما يوصف قبل الله، يعني هذا لازم يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إذا بدي يشك بأن خليفة النبي اللي هو في مقام النبي يأخذ دور النبي، إذا بدي يشك بأنه هذا ما ينصب من قبل الله سبحانه وتعالى، ليش ما يشك بأن النبي هم ما ينصب من قبل الله سبحانه وتعالى؟ ما دام هي القضية فيها قابلية للإنكار، فإذا ذي كان فيها قابلية للإنكار. لكن هذا لازم يعتبر، ولهذا اللي يشك أو اللي ما يؤمن بأن الإمام يجب أن ينصب من قبل الله سبحانه وتعالى، هو ما راح ينكر، ما راح ينكر أن النبي ينصب من قبل الله، ما راح ينكر النبوة، ولكن كلامه يستلزم إنكار النبوة. لأن واحد يقول هذا كلامه يستلزم النقيضين، اجتماع النقيضين صحيح؟ هو ما يؤمن بإنسان اجتماع النقيضين، ولكن يستلزم هذا القصد، وما كمان أن يصير انحرافات إلى هذا المستوى، ولكن تبقى في ضمن دائرة الأديان، هذا يبقى في ضمن دائرة الإسلام، ما كمان. أو واحد شيعي يقول قول، واحد من أتباع أهل البيت صلى الله عليه وسلم يقول قول ينتهي لأن أهل البيت ناس عاديين، ناس عاديين تماما ما لهم خصوصية، ما مصطفين من قبل الله سبحانه وتعالى إلى آخره من الأمور اللي هي تمثل مبادئ أساسية في عقيدة أهل البيت إذا هو يريد هذه. فمر بالواقع هو ينكر هذه القضية فخرج عن التشيع، خرج عن مرة لا هو يقول قول، هذا القول يستلزم هذه النتيجة، أنت ما لك حق تقول هذا خارج عن التشيع، أنت في مثل هذا ما لك حق تقول أن هذا خارج عن الدين أو هذا خارج عن الإسلام، هذا يستلزم كلام الخروج عن الإسلام، يستلزم كون يستلزم هو معنى هو يستلزم هذه القضية، مثل ما هذا صاحبك اللي استدل استدلال يلزم ما عنده اجتماع النقيضين، تقول عجيب هذا فلان يؤمن باجتماع النقيضين، لا ما يؤمن، كلامه يستلزم اجتماع النقيضين، ملتفتين؟ كنا احنا نميز الدقيقين في هذا الأمر. إذن التوحيد والنبوة والمعاد تمثل العقائد الأساسية لكل الأديان السماوية، ولكن هناك معتقدات أخرى نشأت إما من تحليل هذه المعتقدات أو أنها من توابعها، يمكن أن نعتبرها من العقائد الأصلية أيضا ولكن وفق اصطلاح خاص. فمثلا يمكن أن نعتبر الإيمان بوجود الله الأصل الأول، والإيمان بتوحيد الله الأصل الثاني، والاعتقاد بأصل النبوة من أصول جميع الأديان، والاعتقاد بنبوة خاتم النبيين أصلاً آخر من أصول الدين الإسلام، الاعتقاد بالنبوة العامة كما عبر يعني أنه الله يبعث أنبياء لا يترك عبادة بلا هدى بلا أنبياء، هذا الشيء في أصل من أصول الأديان معناه كذا عبرنا، أو من أصول الدين بالمعنى العام مو أصول الدين الإسلامي دين خاص. اما الاعتقاد بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم لها مثل الاصل من اصول الدين الاسلام، اذا هذا واحد من اصول الدين النصر مصر، يعني هذا مقوم للاسلام، مقوم للاسلام بهذا الدين مصر، واضح ان شاء الله. وبعض علماء الشيعة اعتبر العدد ما هو من المعتقدات المتفرعة لماذا من التوحيد أصلا مستقلا، أصل هذا من الأصول. والإمامة وهي من لوائح النبوة، شؤون النبوة، توابع النبوة، خليفة النبوة أصلا آخر. وفي الواقع أن استخدام واستعمال كلمة الأصل في مثل هذه المعتقدات تابع للاختلاف. فالمهم راح نشوف شنو الآثار المترتبة، ذيك الآثار موجودة ولا ما؟ يعني إذا واحد ما يؤمن بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم فرض ينكر القرآن، يعني ما يؤمن بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا نقول عن آثار الإسلام موجودة عند الأمم الأخرى، صحيح؟ أو واحد ينكر قضية تؤدي إلى إنكار الإمام، أو هو بالواقع في الضبط إنكار الإمام، هو من صدق إنكار الإمام لكن هذا في الضبط إنكار. فنقول هذا بعد إذا كان هناك حكم شرعي يترتب على كونه إماميين، مثلا هذا يجوز أن يتزوج، يجوز تزويجه من الإماميين، يجوز الصلاة خلفه، يجوز تقليده، إلى آخر من الأحكام التي تعتبر بكون إمامي أو لا، هذه كلها راح تتوقف وما إلى ذلك بعد هذه الشروط. أما قضية الاصطلاح، نقول الإنسان يصطلح، الاصطلاحات التي بأيديناهم هذه أصول الدين يمكن أن تكون تعبر عن أصول الأديان عموما، يمكن أن تعبر عن أصول الدين الإسلامي، ثم أصول المذهب يعني عندنا اصطلاح صار، ثم أصول المذهب لا تتمثل الأساسيات المقومة للمذهب. فنقول الإمامة من أصول المذهب. إذن فكلمة أصول الدين يمكن المواضعة بتخاضع للإصطلاح، المواضعة من الوضع، وضع هذا يضعه في قبلها. إذا فكلمة أصول الدين يمكن استعمالها في معنيين عام وخاص، الإصطلاح العام من قابل فروع الدين وقسم الأحكام، ويشمل كل العقائد المعتبرة، والإصطلاح الخاص يختص بالمعتقدات الأساسية، ويمكن أن نطلق أصول الدين بصورة مطلقة دون تخصيصها بدين معين على العقائد المشتركة بين جميع الأديان السماوية. هذا اللي قلنا عبرنا عنها احنا في توضيح أصول الأديان، أمثال الأصول الثلاثة التوحيد والنبوة والمعاد. أما لو أضفنا إليها بعض الأصول الأخرى فنطلق عليها أصول الدين الخاصة، يعني دين الإسلام، أو أصول الدين الخاص لو كان معبر الخاص كان يكون أحسن، يعني أصول الدين الخاص مو أصول الدين الخاص، أو أصول الدين الإسلامي، أو لا إذا رحم اليهود يقول أصول الدين اليهود، مثلا يؤمنون بأنه موسى هو آخر الأنبياء لأن ما كان أمبالا صارت أصول الدين. فنقول لو كان الدين الخاص كان يكون أفضل، يعني الخاص هذا صير صفة للدين مو الأصول نفسها، واضح إن شاء الله. وكذلك إضافة بعض المعتقدات المختصة بمذهب معين أو فرقة معينة تطلق عليها أصول الدين والمذهب أو أصول العقائد بمذهب معين. الأسئلة بعد هذا إن شاء الله يمكن تجاوبون عنها كما اتفقنا. الحمد لله رب العالمين. كتبون إن شاء الله الأجوبة عن الأسئلة راح ونحن بكرة نناقشها معكم، يعني نناقش كتاباتكم، يعني كل واحد إن شاء الله كتابه يكون معرفة للنقاش، أو هو إذا عنده سؤال يضيف سؤال جديد، إذا هو عنده جواب إليه الحمد لله رب العالمين، ما عنده جواب إليه حتى إحنا نناقشه ويا الأخرون جواب، يعني يصير أكثر ما يكون درس بكرة درس مناقشة أكثر منه درس محاضرة.